رضي الله عنكم سيدي وبسندكم إلى صاحب الكتاب إلى أن قال فالمطلوب من العبد الاعتدال بين خوفه ورجائه وهما حالتان ينشأان عن سببين. لذلك قال المؤلف رضي الله تعالى عنه إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. إذا أردت أيها السالك طريق الخوف أن يفتح تروح على قلبك يروح الرجاء لئلا يستولي عليه الخوف فيخرجه إلى القنوط من رحمة الله واليأس من روحه، فلفتح ذلك الملكوت سبب، وأعظم ذلك وأقواه أن تشهد ما منه إليك من الفضل والإحسان وسوابغ الرحمة والامتنان من غير سبق طلب لذلك ولا تعرض، وما بواليك بعد الوجود من الإمداد وما أنت عليه من التقصير فيما أمرك ومقارفة ما نهى وقبول توبة الخاطئين وإن عظمت عليهم، وذلك من غير استحقاق لأحد عليه ولا في مقابلة عمل ولا مستقبل أمل، بل فضل من الإله المفضال. وتعبيره بالفتح لتعلم أنك لن تنال فتح أبواب الغيوب إلا بمعاملات أحوال القلوب، والشهود لا يكون إلا بالاعتبار والإبصار القلبي، فبالاعتبار يعبر من الشاهد إلى الغائب، وعند فتح ذلك الباب تشرق فيه أسرار أنوار الجمال فلا يكاد يتماسك إليها ولا يعرج إلا إليها، فهذا أول مبادئ الفتوح التي من أسرار الجمال تلوح. وإذا أردت أن تفتح باب الحزن الذي هو علامة الخائفين إن خشيت الوقوع في الرجاء حتى يخرجك إلى الأمن من مكر الله والإدلال على الله، فاشهد ما منك من الذنوب والتلطخ بقذورات قبائح العيوب، وعند فتح ذلك الباب يغلب على المريد شهود آثار صفة الجلال من السلاسل والأغلال، فيكسبه الذبول والإضمحلال تحت محرقات مظاهر الجلال، فلا يزال كذلك حتى يقول لسان حاله منشدا فدهشت بين جلاله وجماله وغدا لسان الحال عني مخبرا. فهذه دهشة الفناء الكلي عن الوصف الخلقي والتعلق بالكمال الحقي، فيكون لسان الحال عنه مخبرا كما قال العبد في ذلك شاهد جمالك يورثني مخارجا تخامر القلب حتى تذهب الفكرة، وشاهدات جلالك لا تبين له من حاله شاهد يظهر ولا خبر، وناب عنه كمال الله فاسأله عما بدا لك مجلوء له النظر، إن كنت تطلب أن تشهد جلالته تجد معانيه عمت سائر الفطر.
فطر لا إله إلا هو جل جلاله وتعالى في علاه. هذا الخوف والرجاء زاد السالكين إلى الرحمن جل جلاله حتى يتم الوصول، فهنالك يضمحل ما وصف العبد من حيث هو، ويكون المشهود هو المرجو المخوف جل جلاله وتعالى في علاه، فما عاد يبقى وصف للعبد، ولكن لا سبيل للوصول إلى الله إلا بالتحقق بهذه الأوصاف في السير إليه، ولا بد من رجائه ولا بد من خوفه. وكل من كان ومعرفة به كان أعظم رجاء وأعظم خوفا ضرورة، ولا يعظم الرجاء الصحيح إلا يعظم معه الخوف الصحيح، ولا يعظم الخوف الصحيح إلا يعظم معه الرجاء الصحيح، ولا يقصر الرجاء الصحيح إلا ويقصر معه الخوف الصحيح، وهكذا. أما ما شذ وخرج عن الصحة فيتولد مما يسمى برجاء وليس برجاء الأمن من مكر الله تبارك وتعالى تجري على الله، هذا ليس برجاء أصلا، وأنه وعلامته من دون خوف ماشي خوف، ولو كان رجاء لكان معه الخوف، لو كان رجاء صحيح لكان معه خوف. وكذلك ينتج عن الخوف الغير الصحيح اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى، وهذا ما هو خوف صحيح، لو كان خوف صحيح لوجد معه رجاء صحيح، لكن لما خرج عن المسلك الصحيح صار رجاء مظهر رجاء بلا خوف ومظهر خوف بلا رجاء، صار هذا أمن من مكر الله وهذا قنوط من رحمة الله، وكلها من الكبائر الذنوب القلبية، الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كله كبائر من الكبائر الذنوب القلبية والعياذ بالله تبارك وتعالى. فتحتاج بل كيف تكسب فالطرق كثيرة لاكتساب الخوف والرجاء، مرجعها إلى المعرفة بالله تبارك وتعالى، ولكن الوسائل لذلك تكون منها قريب ومنها بعيد، ومنها أن تستحضر ما ورد من عظيم جود الله وكرمه في القرآن الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان الصالحين، فيعظم عندك الرجاء. ومن أعلى ذلك أن تنظر فيما ذكر الله ورسوله الصالحين إلى ما من الله إليك، خلق من عدم وإسباغا وعن نعم، وبالنسبة لنا ما عشان يجعلك في خير الأمم، وبعدين جعل لك سند إلى الحبيب الأعظم، وبعدين سار بك مسار أهل الخير والكرم، وأحضرك محاضر القوم المقربين والعباد الصالحين. عجيب والله، كل هذا أعطاك إياه بأي شيء؟ وانت بأي استحقاق استحققت أن تكون موجودا بعد أن كنت معدوم؟ وبأي استحقاق استحققت أن تكون موجودا مسلما غير كافر؟ بأي شيء قدمته؟ وبأي استحقاق استحققت أن تكون مع كونك مسلما من أمة النبي خير الأمة؟ بأي شيء؟ وحتى يجمعك بمثل هذه المجامع ويأتي بك مثل هذه المواطن، بأي شيء؟ هذا كله منه إليك، إفضال وإنعام وإحسان وجود وكرم ومنن ومواهب وعطايا وتفضل وتطول. الله أكبر، له الحمد المنة. بتأمل ذلك ينبعث فيك بواعث الرجاء والطمع فيما عنده أكثر، ويقوى الرجاء الصحيح. وبتأملك ما منك إليه، أنت كيف عملت هذا المحسن؟ كيف عملت هذا المنعم؟ كيف عملت هذا المكرم؟ كيف عملت هذا المتفضل؟ كيف عملت هذا المتطول؟ كيف عملت هذا الوهاب؟ كيف عملت هذا المفضال الذي والى عليك فضله؟ كم كذبت؟ كم غششت؟ كم غفلت؟ كم آثرت نفسك وآثرت هواك على أمره؟ بهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك، يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء هذا ما منه إليك، أبوء بنعمتك علي ما منك إليه وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا. فيصح عندك الرجاء ويصح عندك الخوف، فيصح لك السير إلى الله. إذا الرجاء والخوف كالجناحين للطائر يطير بهما، هو كذلك للسائر إلى الله تبارك وتعالى. يا رب ارزقنا كمال الإنابة والخوف والخشية والمحبة والرضا والرجاء الواسع فيك. تحت باب الرجاء وقفت بذلي، فأغثني بالقصد قبل المنية، والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية، فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من بلغنا وأهل الحاضرين معنا أمين. ومن يسمعنا فوق أمانينا في ظواهرنا وخوافينا في دنيانا وآخرتنا، برحمتك يا في لطف وعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحمن، جز لنا ذلك بالفضل والإحسان والجود والامتنان، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. شاهدوا جمالك يورثني مخالجة تخامر القلب حتى تذهب الفكر، وشاهدات جلالك لا تبين له من حاله شاهد يظهر ولا خبر، وناب عنه كمال الله فاسأله عما بدا لك مجلول له النظر، إن كنت تطلب أن تشهد جلالته تجد معانيه عمت سائر الفطر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله. اقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم، إلى أن قال: والعبد لا يزال يتحرى ما هو الأولى به وأقرب إلى الأدب في حضرة ربه، فالقبض أصل الحزن والبسط أصل الرجاء، وعنه تظهر على العبد علائمه، فارتفاعه عن هذين الحالين كان نعته، ووصف مقامه القبض والبسط، لذلك فرع المؤلف كلامه عليه فقال: ربما أفادك في ليل القبض ما لم تشهده في إشراق نهار البسط. قال تعالى: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ربما تأتي للتقليل وقد تزاد للتكثير، وهنا المراد بربما للتقليل. أفادك الظفر بمقصودك ومرادك وسكونك
الظفر. أفادك الظفر،
أفادك الظفر بمقصودك ومرادك وسكونك في ليل القبض الكف عن مناقضات مقام العبودية، وهو أي الكف قسيم للسعي في ابتغاء.
ماشي، واو هذا فيه أفادك الظفر بمقصودك ومرادك سكونك في ليلة القبض. هذا السكون فاعل والظفر مفعول به، مفعول ثاني. أفادك الظفر بمقصودك ومرادك سكونك في ليلة القبض.
سكونك في ليل القبض الكف عن مناقضات مقام العبودية.
ريد، وسكونك صحيح ريد، بيكون ال أفادك الظفر كيف هذا؟ وسكونك في القبض الكف، بيكون الظفر بمقصود مناقضات مقام العبودية. ربما أفادك الظفر بيكون فاعل، أفادك الظفر بمقصودك ومرادك وسكونك، أي الاثنين الظفر والسكون أفاداك ماذا؟ الكف عن مناقضات مقام العبودية، أي الكف قسيم للسعي في ابتغاء تحصيل الأوامر. اقرأ بيتضح المعنى.
في ابتغاء تحصيل الأوامر، وقد يؤثرون الكف عن المنهيات مع السلامة من الآفات على الإتيان بوظائف العبادات مع تطرق الآفات وتوقع مصائد المهلكات. وهذا نادر، حيث عبر بربما، والأغلب أن الابتغاء يصحبه مزيد من مزيد البركات ومفاتح أبواب السعادات.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إلى أن قال: فالتعبير بالليل للقبض وبالنهار للبسط من أبدع العبارات وأوضح الإشارات. فالليل نعمة السكون، والنهار نعمته الابتغاء، ولا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فربما أفاد السكون من السلامة ما لم تستفده في الابتغاء من الغنيمة، ومن رحمته جعل لكم الليل، فهو المقدم في الرتبة الخلقية، لأن الأصل السكون الكمون، والأصل في الشؤون الحقية الإشراق والظهور. فلذلك كان اعتماد طريق العبودية الكف، وكل الصفات الحقية الابتغاء والترقي في المعارج الوصفية. وتعبيره بربا يحققه ما ذكرنا لك من تلك الحكمة المصونة والدرة المكنونة. ومن فوائد القبض الذي يحصل للعبد ما يورده الحق على غير مقتضى الطبع وخلاف الهوى من البلايا والمحن، من عظيم الأجر وجزيل العطاء. ولي في ذلك: فربما يستفيد العبد مكرمة في ليل قبض فكن عني بذا خبرا، وفي شروق نهار البسط عافية لم تدر أيهما خير فتنتظرا، فكلما جاء ففيها ألطاف خافية ونعمة لذوي التحقيق والنظرا. فأنوار التجلي
هكذا يقول: ربما أفادك في ليل القبض من فوائد الظفر بالمقصود ونيل المراد والقرب منه سبحانه وتعالى ما لم تشهده في إشراق نهار البسط عند تحصيل أمورك، لأنه هو القابض الباسط جل جلاله. لما شكى الحبيب علي إلى شيخه الحبيب بكر العطاس القبض إني أتريه، فقال إنه يطوى في الطريق في السير الله في القبض ما لا يطوى في البسط. ولهم حديث عن القبض والبسط الذي ينتاب السائرين الله تعالى والذي ينتاب العارفين، منهم ما يعلم له سبب ومنهم ما لا يعلم له سبب، ومنهم ما هو من شريف المنازلات العظيمة، ومنه أيضا ما يكونون في حالة قبضهم على أتم الاستعداد للتوجيه والتنبيه، وفي حالة بسطهم يكونون في معاني دلال. لهذا يقول: لا انتبه، لا إذا شفت نحن انبسطنا انتبه لنفسك، يكون بعيد. وقد يكون الأمر غير ذلك أحيانا في انبساطات قويمة سليمة لها لها ضوابطها، فيفيدون فيها ما لا يفيدون فيها وقت القبض، فتختلف الأحوال والدرجات في القبض وفي البسط. وربما استفدت في القبض ما لم تستفده في البسط، لا تدرون أيهما أقرب لكم، مثل الأولاد أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا، فقد ينفعك الله بذا وقد ينفعك الله بذا. والمعنى في كل حال من الأحوال استفد ما يعطيك الله في ذلك الحال، فربما هو خير لك، ولا تطلب غير ما أراد لك الحق سبحانه وتعالى وقدر. فالله يرزقنا الأدب معه دائما.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إلى أن قال: فأنوار تجلي الحق سبحانه غير محسوسة ولا مدركة بالحواس الظاهرة، أعني أنوار ذاته وصفاته وأفعاله، وإنما هذه الأنوار التي ترى آثار. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: مطالع الأنوار القلوب والأسرار، مطالع الأفلاك الحقية والصفات الأزلية والنعوت الذاتية، القلوب المطهرة وأسرار المنورة التي لم تتلوث بلوث الأغيار ولم تتدنس بدنس الآثار، قلوب الأولياء المقربين وصفوة الأخيار. فالقلوب تتلقى واردات المواهب الربانية والعلوم اللدنية، وتتقلب في حلال الأسماء الحقية والأسرار تتنزه في رياض الصفات العلية وتقرع في حياد المناهي الحبية واللطائف القربية. فنجوب العلوم وأقمار الإيمان وشموس الإحسان وشهود والعيان مطالعها القلوب، وليس لها غروب كما تغرب الأفلاك الحسية، ويطرأ عليها التغيير واختلاف التقدير بين كبير وصغير، وإلى الفناء تصير.
الله أعلم. يأتي شرح هذا إن شاء الله معنا الفاتحة، نكتبنا في ديوان أهل الصلاح، ويجعلنا من أهل الفلاح، ويرفعنا مراتب أهل الصدق والإنشراح، ويقينا الأسوأ والأدوى وكل بلوى، ويصلحنا سر والنجا ومنافذات الجود الأعلى، وانضمنا في سلك الحبيب مع خير الملا، ويقينا الأسوأ والأدوى وكل بلوى في السر والنجوى، ويعملنا بفضله، واجعلنا من خواص الذاكرين الشاكرين الصابرين المنيبين الموفقين، واجعلنا من خواص أهل رجائه وأهل الخشية منه، وأهل الصدق معه وأهل المحبة منه، وأهل المحبة له في عوافي كوامل، وأن يصل أحوال المسلمين، وادفع البلاء عنهم أجمعين، واجعلنا في أنفعهم لهم وبركهم عليهم، وانفعنا بهم عامة وخاصتهم خاصة. أي دروس كملوا.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.